بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال: ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، يقبض خنصر اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامه مع الوسطى، ويشير بسباحتها في تشهده، ويبسط اليسرى. هذا جلسة التشهد الأول، وهي الافتراش كما هو معلوم، وقد ذكرناه عند الحنابلة، وقلنا أن الخلاف في المذاهب الأربعة في الافتراء في مسألة الجلوس، فعند الحنفية الافتراش، وعند المالكية التورك، وعند الشافعية والحنابلة الافتراش والتورك، لكن يجعلون الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير، واختلفوا في مسألة إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد، فالحنابلة يقولون بالافتراش، والشافعية يقولون بالتورك، وهذا كما قلنا لأجل أنه جاءت أحاديث فيها تورك وجاءت أحاديث فيها افتراش. حديث عبد الله بن الزبير فيه التورك، وحديث عبد الله بن عمر وأبي حميد ومالك بن حويرث فيه الافتراش. ولهذا كما قلنا أن هناك من أهل العلم كابن عبد البر وابن المنذر وجماعة قالوا بأن الأمر فيه للتنوع، أنا إن شاء افترج وإن شاء تورك. أما الحديث الذي ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التورك والإقعاء، فهذا الحديث أنكره جماعة من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، فهو حديث منكر. وإن صح فيحمل على التورك الذي يكون في غير التشهد، فالآن الصفة التي جاءت في الافتراش هذه الصفة، أنه يضع يداه على فخذيه، يبسط اليسرى ويقبض أصابع اليد اليمنى، يقبض خنصرها، الخنصر هذا الصغير والبنصر الذي بعده يقبضهما، ويحلق إبهامهما مع الوسطى، إما في الطرف كما هو في حديث أبي حميد، أو يقبضهما على الحرف معنى هكذا، ويحلق بالسبابة أو يشير بالسبابة. وهذه الإشارة جاء فيها في حديث زائدة التحريك، ويحرك بها، وأكثر من روى هذا الحديث لم يذكر التحريك، وإنما ذكروا الإشارة. والشيخ رحمه الله الشيخ الألباني يقول أن الإشارة لا تقتضي عدم التحريك، وهذا صحيح، لكن غالبا الإشارة التي ليس فيها تحريك يعرف، أو التي فيها تحريك يعرف من سياق الكلام. أنا مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان قائما خلفه، قال لهم أن يجلسوا، أنا أجلسوا لابد يكون حركة، فيرفع يده ويخفضها، هذا معنى الذي يريد أن يفهم إنسان بالجلوس، لو قال هكذا ما سيعرف ايش الذي اراد، لكن قال ان يجلسوا على انه يرفع ويخفض، او اذا اراد الانسان انسان ان يقوم بالاشاره يقول له هكذا قم معنا، هذه اشاره لكن مع حركه، لكن هذه الحركه فهمت في الكلام، فهمت بالكلام الذي اراده هذا المشير. لكن هنا الاشاره هنا لا تقتضي الحركه الا اذا حرك اصبعه، لان هنا ليست اشاره مفهومه، وان كان مثلا جاء في بعض الروايات انه المراد بها التوحيد، لما راى النبي صلى الله عليه وسلم حديث سعد رجلا رافعا سبابتيه اليمنى واليسرى، فقال احد احد نجعلها واحد. فلهذا بعض اهل العلم يقول ان سبب هذا هو توحيد الله عز وجل، يشير الى توحيد الله. حتى لو عرف هذا السبب ايضا فيه تأييد انه ليس هناك تحريك، لان التحريك لا يلزم هنا، فلهذا فالتحريك زيادة ليست صحيحة. ومن حرك مثلا ما في شيء، وهذا اجتهاد من بعض العلماء. قال ويقبض خنصر اليمنى وينصبها، وأيضا بعض العلم زاد أيضا أنه يضع حد مرفقه في على فخذه، مرفقه معنى أن يده تكون على فخذه، أنا ما يقول هكذا معنى يضع يده على فخذه ذراعه ومرفق يده اليمنى. وأما اليسرى يبسطها. قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال هذا التشهد الأول. على هذا كيفية التشهد الأول. وهنا في مسألة التشهد مسألتان، المسألة الأولى الحكم وسيأتي. والمسألة الثانية كيفية التشهد. جاءت في السنة كيفيات كثيرة، جاءت في السنة كيفيات كثيرة. أنا ومن أصحها تشهد عبد الله بن مسعود في الصحيحين، وكذلك جاء أيضا في البخاري عن ابن عباس، وجاء كذلك عن أبي موسى، وجاء أيضا في مسلم عن عمر، وجاء عن جماعة من الصحابة قرابة 8 أو أكثر. وهذه جاءت بصيغ غالبا تختلف قليلا، لكن أكثرها يتفق. ومما يختلف قوله التحيات لله، هذا في أكثر الصيغ، لكن بعضها في حديث ابن عباس ليس هناك التحيات لله، وإنما التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، فجعل لله آخر شيء، وكله واحد، أنا سواء تقدم أو تأخر فهي كلها لله. فالتحيات لله والصلوات والطيبات أي لله، وإنما فيه تقديم وتأخير، وكله تقتضي اللغة. ممكن أن يقول التحيات المباركات في حديث ابن عباس زيادة المباركة، والصلوات الطيبات لله. وأما السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهذه في كل الصيغ، وجاء في حديث عبد الله بن قيس حديث أبي موسى الصلوات والطيبات والزاكيات لله، أنا زيادة الزاكيات. وأما السلام علينا وعلى عباد الله أو السلام عليك أيها النبي، هذه في كل صيغ التشهد، لكن جاء في حديث عبد الله بن مسعود وأيضا في تشهد عائشة. فبعدما روى ابن مسعود الحديث في التشهد قال: فلما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا السلام على الله، وقلنا السلام على رسول الله، أنا ما قلنا السلام عليك أيها النبي، وإنما كانوا يقولون السلام على رسول الله. وجاء نحوه عن عائشة، وجاء نحوه عن عائشة، وقال به بعض السلف. وأما أصحاب المذاهب الأربعة فهم كلهم يقولون بهذا اللفظ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وليس معنى لم يروا أن تغيير هذا اللفظ من المخاطبة إلى الغيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ السلام، فلهذا لا يحتاج إلى أن يصرف هذا الضمير إلى الغيبة. وزد على ذلك أن عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس في المنبر هذا التشهد، يعلم الناس في المنبر هذا التشهد، ولم يقل لهم شيئا في تغيير هذا السلام، وهذا يدل على أن الأمر واسع، وأن الأصل هو اتباع لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأصل هو اتباع لفظ النبي عليه الصلاة والسلام في الأذكار وغيرها، وخاصة في الصلاة. فلهذا الأولى بل الصحيح أن يقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طيب، قال: ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فيها عدة مسائل، أولا حكمها، وسيأتي إن شاء الله تعالى. والمسألة الثانية مسألة الكيفية، كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بكيفيات، وكيفيات معناها واحد، معناها واحد، لكن باختلاف الألفاظ، ففي بعضها اللهم صل على محمد وآل محمد وذريته وأزواجه، وفي مثل هذا، وهو هذا الحديث أو هذه الصيغة هي أصح صيغة، وهي التي جاءت في حديث كعب بن حجرة في الصحيحين، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال بشير بن سعد والد النعمان بن بشير: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قد علمنا كيف نسلم عليك، السلام عليك أيها النبي، فكيف نصلي عليك؟ فذكر لهم هذه الصيغة التي ذكرها المؤلف هنا، فهي أصح الصيغ. وأما ذكر في العالمين في كلا، في التحميد والتبريك، فهذا لم يثبت، أنا لم يثبت في صيغة أن في العالمين تقال في التحميد والتبريك، وإنما جاءت أنها في التحميد فقط، أقصد في التبريك فقط، معنى في آخره. والمهم أن الأفضل أنه يؤتى باللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصيغة التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله فهي مأخوذة من الأحاديث، لكنها لم تأتي في حديث واحد. عن الصيغة التي عند الشافعية يقولون: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه لم تثبت هكذا. قال: ويستعيذ من عذاب جهنم، عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد. أيضا هذا الاستعاذة هنا الحنابلة يقولون باستحبابها، بل هو قول جمهور العلماء باستحباب هذه الاستعاذة. لكن جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. وجاء في حديث عائشة أنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء عن بعض السلف كطاووس اليماني وغيره بوجوب هذه الاستعاذة. لهذا قال بعض المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه بوجوبها أيضا. وحديث أبي هريرة فيه أن الأمر بها. قال: ويدعو بما ورد، جاء هذا في حديث عبد الله بن مسعود، جاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه لما علمه التشهد قال: ثم ادعوا بما شئت، ثم ادعوا بما شئت. وهذا اللفظ يدل على أن الدعاء يكون في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، الدعاء يكون في التشهد الأول والتشهد الأخير. وهذا مقتضى الحديث. وذهب جمهور العلماء إلى أنه يكون في التشهد الأخير فقط، والصحيح أنه في كليهما، لأن الحديث جاء بدون تخصيص. فإذا تشهد فإنه يدعو، لأن التشهد ثناء على الله عز وجل، والثناء يأتي بعده الدعاء. فلهذا فلا بأس أنه يدعو في التشهد الأول، خاصة إذا كان منفردا. وأما إن كان في جماعة فإن دعا دعا قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يسرع في التشهد الأول. وإن كان هذه الحديث لم يثبت فيها شيء، لكن جاء عن السلف، جاء عن أبي بكر الصديق وغيره. قال: ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساري كذلك. السلام سيأتي أنه ركن من أركان الصلاة، لكن هل الركن السلام الأول أو الثاني أو كليهما؟ أقصد السلام الأول أو كليهما، فسيأتي إن شاء الله تعالى الخلاف في هذا. وهنا أيضا مسألة الكيفيات التي جاءت في التسليم، جاءت التسليم كيفيات ذكرها الشيخ الألباني أنها أربع كيفيات. فالكيفية الأولى هذه التي جاءت في حديث عبد الله بن مسعود، وهذه أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها في الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله. وجاءت زيادة وبركاته عند أبي داود، لكن الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني يرى أنه بركاته ثبتت في التشهد التسليم الأولى ولم تثبت في التسليم الثاني، وهذا اعتماد على اعتمادا على الطبعة الموجودة من سنن أبي داود. وقد بيّن كثير من الباحثين أن المخطوطات التي وجدت في سنن أبي داود، وذكرها أيضا كثير من أهل العلم، أنه بركاته في كلا التسليمتين، أنه بركاته في كلا التسليمتين ليس في تسليمة واحدة. وزد على ذلك أن الحديث فيه ضعف، أن الحديث فيه ضعف، لكن إن قلنا بالتصحيح فيكون التسليم وبركاته على الجانبين ليس على جانب واحد. وهذا ليس استدراك على تصحيح الشيخ الألباني، وإنما استدراك على الطبعة التي اعتمد عليه الشيخ الألباني. أنا اعتمد على طبعة من سنن أبي داود فيها وبركاته في التسليم الأولى فقط، لكن كما قلنا ذكر كثير من الباحثين، وكذلك مما يؤيده نقل بعض أهل العلم لهذه الرواية، أن التسليم أنه بركاته في كلا التسليمتين، وبركاته في كلا التسليمتين. طيب، والكيفية الثالثة أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله في عن يمينه، ويقول عن يساره السلام عليكم. وهذا أيضا هذه الكيفية فيها خلاف في الحديث الذي ثبت أو الذي جاء فيها، جاءت الظاهر في حديث أبي حميد أو كذا، لكن حصل الخلاف في هذا اللفظ، ولهذا بعض أهل العلم يضعف هذه الرواية، ولأنها على خلاف المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون بعض الرواة قصر في السلام فقال السلام عليكم ولم يقل رحمة الله. فلهذا لم يثبت هذا التسليم، أنه يقال السلام عليكم ورحمة الله على اليمين والسلام عليكم على اليسار. الصيغة الرابعة التي ذكرها الشيخ، وهو السلام عليكم على اليمين شيئا يسيرا، معنى الاكتفاء بتسليمة واحدة. وهذا الذي عليه أكثر المحققين من أهل العلم من أهل الحديث، أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم تسليمة واحدة، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم تسليمة واحدة. جزم بذلك جماعة من أهل العلم، منهم أحمد والبخاري وأبو حاتم. ولكن قد صح عن الصحابة، قد صح التسليمة الواحدة عن الصحابة، صح عن عائشة وعن أنس وعن غيرهما رضي الله تعالى عنهم، صح عنهم التسليمة الواحدة. وهذا يدل على أن التسليمة الواحدة فيها معنى مشروعة، هذه معنى مشروعة، وهي أيضا إن صحت تدل على أن الواجب هو التسليمة واحدة. وهذا كما قلنا صح عن جماعة من الصحابة. قال وإن كان في ثلاثية ورباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، معنى لا يقرأ سورة. فينهض مكبرا بعد التشهد الأول، وصحيح أنه يعتمد على يديه كما جاء في حديث مالك بن حويرث، يعتمد على الأرض إذا قام. وأما حديث أنه يقوم على أصابع رجليه كالسهم وهو لم يثبت، حديث وائل بن حجر. قال قال ثم يجلس في التشهد الأخير متوركا. ذكرنا حكم التورك في التشهد. قال والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. لكن الصحيح أنها تفترش مثل الرجل. وقد جاء ذلك عن بعض النساء الفقيهات كحفصة بنت سيرين وكذلك أم الدرداء، وكانتا من فقهاء النساء، من فقهاء السلف، أم الدرداء الصغرى وجيم الأوصابية. فهذه المرأة كانت فقيها، وغالبا إذا رأيت مثلا قول لأم الدرداء أو فعل فغالبا يكون لهذه الصغرى، أما الكبرى فلم يروى عنها شيئا كثيرا. كبرى صحابية أدركت النبي عليه الصلاة والسلام، أما الصغرى فهي ليست صحابية، لكنها روت العلم عن أبي الدرداء وكانت فقيها رحمها الله. فكانت أيضا وهي حفصة وحفصة بنت سيرين يجلسان كجلسة الرجل في الصلاة، يجلسان كجلسة الرجل في الصلاة يفترشان، فدل على أن المرأة أيضا لها أن تفترش في صلاتها، وليس كما قال المؤلف أنها تسدل رجليها في جانب يمينها، بل أنها تفترش فيها، معناها تسدل رجليها معناها تجعل رجليها مسدلات من الخلف على اليمين ولا تجلس عليها. لكن هذه الكيفية لم يثبت فيها شيء حتى يقال بها، ولهذا فالصحيح هو الافتراش، تفترش المرأة مثل ما يفترش الرجل وتتورك كما يتورك الرجل، إلا إن كان يشق عليها تكون امرأة حامل مثلا أو كذا لا بأس. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا والله أعلم.